الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وآداب النبوة سرا وجهرا وبها يرتقى إلى أعلى الدرى لك الحمد يا مولانا شكرا ولك المن فضلا فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك خير الورى صاحب المعراج والإسراء وعلى آله من طهروا به طهرا وعلى أصحابه من رفعت لهم به قدرا وعلى من سار في سبيلهم وجرى بذلك المجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أعلى الخلائق منزلة ومكانة ومحلة وذكرى وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وصالح عباد الله الموهوبين من الله البشرى وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أبدا سرمدا في الدنيا والأخرى. وبعد، فنواصل تأمل بعض ما ذكر الإمام الغزالي في الكتاب المنسوب إليه الأدب في الدين، بعض الآداب. ومضينا على آداب النوم وآداب التهجد، ويذكر آداب الخلاء وآداب الوضوء. وقد أشرنا أن عظمة شريعة ربنا أن بها تصبغ أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا في مختلف شؤون حياتنا، فتتابعنا الآداب لقضاء حاجة الإنسان التي يضطر الناس إليها، وهي من جملة الأشياء الضرورية التي تذكر الناس عجزهم وضعفهم وحاجتهم وعظمة ربهم الغني عن كل شيء جل جلاله، ولكنهم يفعلون كل ذلك وكأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ينصبون أنفسهم وغيرهم مقام التأثير المستقل، وليس لشيء استقلال في التأثير بغير العلي الكبير السميع البصير الذي بيده التسيير والتدبير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن جملة ذلك حاجة الناس الذي جعل الله في تركيبتهم لأجسامهم، في تركيبته تعالى لأجسامهم ركبا بهذه الصورة، وأنهم يحتاجون إلى التغذية والطعام والشراب، وأنه يتحول لهم إلى خارج منهم من غائط وبول. وبهذا أشار الحق إلى نفي وهم المتجرئين المتطاولين الذين أله سيدنا عيسى بن مريم المسيح وأمه. أشار الحق تعالى إلى أن الحس يكذب دعواهم بكلمة في القرآن يقول فيها: ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. كان يأكل عن الطعام، خلاص. أنتم تعرفون تركيبة ابن آدم الذي يأكل الطعام، يحتاج إلى إخراج البراز منه. وبعدين هل هذه صفة ألوهية أو صفة ربوبية؟ ما تكفيكم تذكير بأنكم عاجزون، وهو البشر كلهم جرى عليهم هذا القانون، ومن أجراه؟ لما جرى على البشر هذا القانون كلهم في هذه الحياة؟ ومن الذي أجراه؟ ولماذا عمم به البشر ولم يخص بها حدنا أحد؟ ما هي القوة التي سيرت تركيب البشر بهذا المسار؟ كل ذلك آيات ودلالات وعلامات واضحات. ليعلموا أن فضائلهم ليس في أصل تركيبهم ولا أصل خلقتهم، وأنهم بشر رجعون بشر كلكم لآدم وآدم من تراب، وليطلب الفضائل من حيث رتب الحق الفضل من التقوى والمعرفة به والقرب من حضرته، فليطلبوا ذا الفضل هناك. وأما هذه الشؤون البشرية والجسمانية عامة لجميع خلق الله تبارك وتعالى، وهي دلالات واضحات ليس فيهم إلا عبد، بل من نزه عن ذلك من مثل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ومع ذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصهم وعدهم عدا. ثم إن قوامهم أيضا في أجسامهم النورانية بغذاء الذكر، وهو أيضا مظهر من مظاهر عجزهم، ولا يستطيعون الاغتناء عنه لأنهم مخلوقون. فسبحان الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه جل جلاله وتعالى في علاه، رتب الله ذلك. ولكن مع ذلك كله فإن في تدبرنا، لأننا بشر وأننا محتاجون وأننا ضعفاء وأننا لا نقوى على تغيير سنة الله في تركيبنا وأصل خلقنا، إن أحسننا النظر في ذلك ارتقينا معرفتان، ارتقينا أدبان، ارتقينا خضوعان، فرفع قدرنا. وكان من جملة الوسائل المبسوطة للإنسان ليكسب بها الفضائل ويرقى بها. ولذا إذا صبغ قلب الإنسان بالإيمان صار كل شيء في حياته مقرب له إلى الرحمن، مفيد له في صلاح الشان وطهر الجنان وارتقاء المنزل والمكان. فالمستفيد من كائنات الله من رسخ في قلبه الإيمان بالمكون، وكل ما قوي ورسخ الإيمان بالمكون كانت استفادة هذا المؤمن من كائنات الله تعالى، وعندها ربما انجلى له معنى من وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله. وفي معنى من معانيها المنطوية فيها يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، أي يكون ذاكرا له من هو يطعمني ويسقيني، ما هي المزارع، ما هي الشركات، ما هي المؤسسات، ما هي الدكاكين، ما هم الآباء، ما هم الأمهات، هو يطعمني ويسقيني. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تقول حضرة لي نحن نبشركم بحاجاتكم هذه ونكونها بسنتنا لكم، لا في قوة أحد منكم أن يصدرها ويبث، كيف تنسوني، كيف تغفلون عني؟ والذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى في علاه. إذن الفعال هو، والأسباب قائمة بالتسبيبه وبتفعيله وبتقويمه جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا يأكل ويزداد قربا ومحبة، عجب. وإذا قوي إيمانه ينال النصيب من هذا الازدياد والارتقاء في كل لقمة، في كل حبة من كل لقمة يزداد تنويرا، يزداد تبصيرا. هو مثل الحيوان يأكل ويشرب، والحيوانات تأكل وتشرب، هي مسبحة بحمد ربها مع ذلك. ولكن إنما يوجد تشبيه هذا الإنسان في النزول والسقوط بالحيوان الذي لا يستطيع وصول إلى الدرجة التي تهيأ الإنسان لها من معرفة هذا المكون والمطعم الساقي جل جلاله. ولهذا قال: والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام، كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. لكن المؤمن ما هو مثل الأنعام، يأكل، يأكل بسم الله، ويأكل بالحضور مع الله، ويأكل بشهود النعمة من الله، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أكل وعلى ما شرب، فيزداد حبا وقربا ونقاء وطهرا. وهكذا يدخل الخلاء ويزداد نورا، وهكذا يتوضا ويزداد نورا، يصلي ويزداد نورا، يتكلم مع اصحابه ويزداد نورا، اذا انتهج، انتهج في المنهاج الذي يرضيه المكون جل جلاله. فما شيء اعز من الايمان يوضع في القلب، ولهذا يقولون ما نزل من السماء الى الارض اشرف من اليقين. ماشي ينزل الارض اشرف من اليقين ابدا. كل ما ينزل من السماء الارض رتبته في المكانه والدرجه والمنفعه والرفعه دون اليقين. اليقين اعز شيء، اشرف شيء ينزل من السماء الى الارض اليقين، فهو اعلى واغلى ما يمكن ان نكسبه في الحياه، خالص اليقين، تام اليقين، هذا اعلى ما يمكن ان تكسبه في حياتك. ما يمكن قط لاي مخلوق على ظهر الارض أن يكسب شيء أعز من اليقين ولا أشرف منه. هذا أشرف ما يكسبه ويحصله في حياته، لأن نتائجه قربا دائما ورقيا مستمرا ونعيما مؤبدا. نتائجه أمر عظيم، قرب دائم ونعيم مؤبد ورقي مستمر، كله في اليقين. فما أعظم اليقين، اللهم وفر حظنا من اليقين، اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. فذكر أنه عند دخول الخلاء محل قضاء حاجة الإنسان، وليقلب عليه الآن عند تسميته بالحمام، وإنما كانت الحمامات تطلق على أماكن الغسل وخصوصا المهيئة المعدة لذلك، لا لمواضع قضاء الحاجة، كانوا يسمونها الحمامات في العهود السابقة. فغلب في وقتنا ذكر الحمام على موضع الخلاء الذي يقضي فيه الإنسان حاجته البشرية. فيقول يسمي الله، كيف تعرف يسمي الله؟ يقول أحواله كلها مربوطة بمحول، بمرتب مكون، هو الذي رتب هذا، ما حد غيره. وبعد ترتيب هذا لو اختل عندك الأمر وما وجدت خروج الخارج، تبين أن عندك مرض، فأنت تسعى بإمكانيتك لأن يبرز منك هذا الخارج وإن كان وسخ. وما يمكن تقول خلاص أنا أحسن لي، أقع نظيف. أنت تمرض وتموت، لا بد تمشي على السنة التي سنها المكون. لما تتخلف عنك معنى المجرى حقك خطأ، طريق مش صحيح. الله، فيروح يسافر من شان يعالج نفسه من الإمساك ومن قبض من انحسام البولة ومن حباسهم. الله، ولو ينتقل من دولة إلى دولة. الله أكبر، إيش هذه العظمة في الترتيب والتدبير الإلهي، والناس يمشون فيه ويسبون ما كأن شيء. فكر، انظر، تدبر، تأمل. ولهذا يتعجب بعض الشعراء في من يرضى ينطلق مع نفسه في دواعي كبرها وترفعها على الناس وينسى نفسه. يقول دع الكبر، إن الكبر لله وحده، وقد لعن الشيطان لما تكبر، ومن أنت يا مسكين حتى تنازع المليك رداء الكبرياء وتفخر. فما أقبح استكبار عبد بكفه نهارا وليلا يغسل البول والخرى. ما أنت كذا؟ هيقول ما أنت كذا؟ تقدر؟ أنت كذا ليش بالكبر؟ الليل والنهار يقول لك رب الليل والنهار، اخضع، أعرف من فوقك، خلي الكبر وقوم. وهو في هذه الحالة ولكن عنده صناعة، عنده زراعة، عنده معلومات، بيرفع نفسه. توط شوي، أنت تغسل البول والخراب كل في الليل وفي النهار، إيه نسيت نفسك؟ هذا وضعك، هذا حالك. تأدب مع ربك جل جلاله، ولا تتكبر بما أعطاك من أي شيء، هذا وصفك وحالك إلى أن تموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الغني هو هو وحده، هو لا صحة لإطلاق معنى الغني بكل معنى على غيره، أصلا ما تصح إلا له. ولكن نسب ورتب بتباين بين الناس بعضهم البعض فيها، فأطلق عليهم لفظ الغنى مجازا. أما الغنى حقيقة ما يمكن لأي كائن ولا لأي مخلوق، الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء، ما غير إنس جن ملائكة أرض سماء كلها محتاجة، كلها محتاجة، جنة نار كلها محتاجة، مخلوقة محتاجة، وهو اللي يلصيها وإن أراد يطفيها، لو أراد يطفيها لأطفاها، وهذه والجنة وما فيها والملك، الكل محتاج، الكل فقير، الكل ما بيده استقلال بالأمر قط إلا ما سببه له ويسره عليه فقط، غير هذا ما في، لا عند ملك ولا عند إنسي ولا عند جني، اللي رتبه سبحانه وتعالى وسيرهم فيه هذا هو اللي يمشون فيه، غير هذا ما يقدرون. الله أكبر. فإذا العالم كله ناطق بالتوحيد، ناطق بعظمة الحميد المجيد، إن الوجود بأسره بالأحدية معلنة، إن الوجود بأسره بالأحدية معلنة. الله أكبر. يقول الإمام الحداد الله لا إله إلا الله، فلك القدم ولنا الحدوث، ولك البقاء ولنا الفناء، يا أولا يا آخرا يا ظاهرا يا باطنا، فمنك كل نعمة وكل خيرة بناء. نقول بهرت بدائعه العقول، بهرت بدائعه العقول، فغدا الموفق موقنا، وتثبط المتشككون، فكأنهم ليسوا هنا، ما كأنهم موجودون، كأن الوجود قائم حولهم أبدا، سحقا لمن يشك في الحق وقد تبينه. وهكذا لم تزل آياته ودلالاته في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يسمي الله عند دخول الخلاء، الله أكبر، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، خبيث خبيث خبيث، خبث سرير سرير سرير، سرور، خبيث خبيث خبث، خبائث جمع خبيثة خبيثة خبيثة، خبائث. أعوذ بك من الخبث والخبائث، منهم شياطين، ذكور الشياطين وإناثهم، خبث وخبائث، منه كل وصف خبيث، وكل خصلة خبيثة، أعوذ بك من الخبث والخبائث. تتذكر صلتك بالعلي الأعلى وانتمائك إليه وطلبك أن ينزهك عن الخبث، وإلا لصق بك وصرت مع خبث والعياذ بالله، ولكن إذا طهرك ونقاك وأعاذك من الخبث والخبائث فلا يضرك شيء، ولا يحوم حولك شيء من الصفات الخبيثة ولا الأفعال الخبيثة ولا ذكور الشياطين ولا إناث الشياطين. تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا جاء فيه الأمر عكس المعتاد، المعتاد أن يقدم التعوذ على البسملة، سواء عند قراءة القرآن ولا عند دخول المسجد ولا عند، لكن عند هذا عند دخول الخلاء تقدم البسملة على التعوذ، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا من الأدب عند دخول الخلاء، التسمية ثم الاستعاذة قبل الدخول، ثم المحافظة على بقاء تشرف الضمير بهيبة العلي الكبير، وبالبعد عن الانحطاط الإنساني بتعود العري وتعود ظهور العورة. فجاءتنا السنة حتى بحسب ما يحتاج يرفع ثوبه خفيفا شيء فشيء، ها؟ أنا ما يقول لنا قلنا وحدي هذا على طول، قال في الحديث الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. وذكرنا القرآن أن بروز هذا الجزء من جسد الإنسان إنما جاء عقوبة له على معصيته، فلما ذاق الشجرة بدت له مساواتهما ما كانت تبدو. في أول ما خلق الله آدم وحواء كان من الكرامة أن غطى مواضع العورة بالنور فما يرون شيء، فلما عصوا كشف عنهم العورة سبحانه وتعالى فرأوها فبدت لهم ما كانت تبدو، بدت لهما سوآتهما وطبق يخصفان عليهما من ورق الجنة. لهذا يبقى في مراتب الكمال عند الإنسان أنه يتحرز من كشف عورته ولو في الخلوة إلا للحاجة وللضر بمقدارها، وكان كثير من خيار الأمة ما يغتسلون وهم في الخلوة وحدهم إلا بأزورهم حيان من الحق جل جلاله. ومن هنا إذن قال الفقهاء أنه العبث بالعورة حرام والنذر من غير حاجة حرام. فلقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه، فهذا المعنى الجمالي والكمالي يلعب إبليس وجنده على إنزاله، ولهذا زينوا لهم كشف عوراتهم وتصويرها ونشرها وبثها وما إلى ذلك، يعني انحطاط إلى أتفه مستوى، البعد عن كرامة الإنسان شرف الإنسان وقيمه تماما. وهكذا وحببوا لهم شؤون التكشف، ومع أنه جاء في كشف العورات لعن الله الناظر والمنظور إليه، وسمو الإنسان فكرا وذوقا على قدر سموه نظرا وسمعا. إذا سمى ما يسمع وينظره سمى فكره وسمى مساره وقدره وقيمته، وإذا كان الذي ينظره والذي يسمع هابط يهبط فكره، يهبط تصوره، يهبط طريقة نظره إلى الأشياء. ولذا لما وصفوا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم سادتنا الصحابة قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يكن في مجتمعاتهم تلك أحسن تشبيها في الحياء من العذراء في خدرها، لأنه ما وصلت حالة الإنسانية للتدهور التي وصلت عليها في وقتنا. وإلا بيشوفوا الصحابة مثل ثاني إذا جرأوا عذار الزمان حقنا أكثرهم، يعني إلا من رحم الله بيجدورون مثل ثاني يضربون لحياء النبي، لأن من العذار من وراء الأهل هلو من العذار من هو من تصور نفسها حتى في الحمام وترسل الصور إما للنساء وإما للرجال، أعوذ بالله من غضب الله، انحطاط. لكن كانت الإنسانية محفوظ فيها أصل القيم، فما وجد الصحابة تمثيلا لقوة حياء النبي إلا قالوا العذراء في خدرة. وكان هذا مثلا سائرا بينهم يعرفون به قوة الحياء. نعم، يعمل أعداء الله على العبث بقيم الإنسان لينحط الإنسان. وكان مهمات بعثة المرسلين ذات الإنسان قبل بقية الكائنات، والكائنات المسخرة يعلمون كيف يتعامل معها، لكن مهمتهم الأولى ذات الإنسان، يقومونها ويصفونها ويزكونها وتنزل منزل كرامتها التي أكرمها الله بها. هذه مهمات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، يقول والبعد عن الوسواس مع التنزه بواجب الاستبراء البول واجب الاستبراء، لأن عامة عذاب القبر من التساهل بالبول وعدم المبالاة، يستعجل على الاستنجاء ويخرج تبقى قطرات تخرج بعد الوضوء أو بعد الاستنجاء فتنجسه وتنقض وضوءه إذا كان قد توضأ وتنجسه يصلي في النجاسة فيتسبب هذا في عذاب القبر. فدين النظافة قال لك لا، انتبه من النظافة نعم من دون وسوسة، من دون وسوسة. حتى يقول بعضهم أن المبالغة في الاستبراء ربما أودت إلى السلس، لا تبالغ ولا تتهاون، أقم الاستبراء وتختلف طبيعة الناس، فهذا ينقطع عنه البول تماما بمجرد ما يمشي بعض الخطوات أو بمجرد ما يمسح، لكن بعضهم يحتاج إلى مدة حتى ينقطع أثر الخارج عنه، فهو يعرف طبيعته ويعرف نفسه ولا يصل إلى حد الوسوسة ولا يقصر في التبري والتنزه عن البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. لا إله إلا الله. حتى يقولون إنه جماعة سيدنا سعد بن معاذ أقاربه سألوا النبي لما اشتدت عليه ضغطة القبر، فقال لهم من البول، مع أنه صاحب محبوبية ومكانة عند الله، تهتز لعرش موت الرحمن، تهتز لموت عرش الرحمن، ومع ذلك كفرت خطيئته فيما يتعلق بالبول بالضغطة، حتى لما وقف صلى الله عليه وسلم على قبره بعد الدفن احمر وجهه وسبح وسبح بتسبيح من معه ثم سري عنه واستنر وجهه وكبر وكبروا، فقالوا ماذا؟ قال هذا العبد الصالح ضيق عليه في القبر فساعة فرج عنه كبرته. فجاء بعض أقاربه يسألون النبي لماذا بالنسبة لسيدنا سعد، قال لهم من البول، أن في بعض المرات من انتبه من الاستبراء من البول. لا إله إلا الله. إذن فلا وسوسة ولا تهاون، لا يصل إلى حد الوسواس ولا يتهاون بحسن الاستبراء والاستنزاه من النجاسة، ويسر الحق تبارك وتعالى للناس المياه موجودة وفي الأماكن، والجمع بينها وبين الحجر مستحب، ويقوم مقام الحجر هذه المناديل المنشفة الموجودة، فينبغي أن يضع في محل الخلاء المناديل هذه الموجودة، قد كانوا يعتنون بمجيء بعض التراب المجمد أو بعض الحجر ويضعونه في الأماكن الخلاء، ولكن الآن مع توفر المياه الحمد لله هو الأفضل، لكن الأفضل قبل استعمال الماء أن يستعمل أي جاف يقلع النجاسة ثم يستنجي بالماء، غير العظم يحرم الاستنجاء بالعظام بالعظام، غير العظم وغير الروث فلا يصح الاستنجاء به وهو ركس النجس، وغير ذلك من كل قالع للنجاسة غير محترم يصح الاستنجاء به، كل جامد طاهر إذا بيكتفي به وحده، قالع للنجاسة غير محترم، فإذا أراد الاقتصار على الاستنجاء بالحجر فلا بد أن يكون طاهر. يقول والاستتار قبل الخروج سواء، والحمد والشكر بعد الخروج، والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني سواء، فهي من جملة الآداب. ويذكر بعد ذلك ستر الغور أو عند دخول الحمام، وهذا الذي يحتاجه الناس الآن في الألعاب أو عند بعض المسابح عند الاغتسال، يجب أن يستروا عوراتهم، فما يجوز يلعب رياضة ويكشف فخذه، ما بين السرة والركبة عورة، ها غطي فخذك في الحديث الصحيح فإن الفخذ عورة، فلا يجوز يستعملون لهم ثياب يسمونها رياضية وتكشف عوراتهم، لا، بل لا ينبغي أن تحجم فضلا عن تكشف، أن تكون ضيقة محجمة مكروه وقد تصل إلى الحرمة، إذا اقترن بها ما يؤدي إلى الحرمة. لكن الكشف ما يجوز أن يكشف ما بين السرة والركبة، يجب أن يكون مستور، سواء يغتسل أمام أحد من الناس أو يلعب أمام أحد من الناس ويستعمل الرياضة، يكون مستور ما بين السرة والركبة. أيوة، هكذا جاءنا الشرع الشريف بالستر. ولهذا كان قل الحياة والحرص على التستر في قوم بني إسرائيل، قوم منهم عندهم سيدنا موسى، ويقولون ليش هذا موسى قاعد ما يتغتسل في النهر إلا مستور ستر كامل؟ ألا في عيب هذا، إلا في شيء ما يبغى نحن نشوفه. ويتكلم عن سيدنا موسى، وكان مما آذى به موسى، قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيه، كان حريصا على الستر. هذا يقول هذا ما يصلح كذا إلا وفي عيب، ما في عيب، العيب فيكم أنتم بلا حياء. ولكن دائما صاحب العيب إذا رأى الكامل ينسب العيب إليه، كما فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أن يظهر في الأرض الفساد. من مفسد في الأرض؟ اللي يقول عبد الله وحده وخضعوا تكونوا إخوان، واللي يقول أنا ربكم الأعلى، ما من مفسده؟ فين مفسد؟ حول ولا قوة. وقال له هذا فرعون بيظهر فساد، موسى بيظهر فساد في الأرض، مليت الدنيا فساد، قتلت وتكبرت وقلت أن ربكم الأعلى، وهذا جاء بيصلح تقول هو المفسد؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحمد لله على دين الكمال ودين الشرف والكرامة ودين الستر والحياء، الدين الذي مآله سترا جميل في يوم الجمع ونعيم مؤبد في دار الخلد. هذه نتيجة العمل بهذا الدين الكريم العظيم. اللهم لك الحمد يا من أرسلت إلينا محمدا بالهدى، فثبتنا على دربه فيما خفي وفيما بدا، وادفع عنا شرور أهل الكفر والفسوق والفجور في أفكارهم وأنظارهم وجميع أسوائهم، واجعلنا تابعين لك ولرسولك وتنزيلك وما جاء عنك، نحيا على ذلك ونموت على ذلك، ونلقاك نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
ما سمعتك ذكرها لإمام البخاري بسرعه في والوارد عنه عدد من القصص والخلاصة، أنه وضع ثيابه يوم على حجر ففر بها الحجر حتى بدع القوم لا عاها، بيقول ليس بموسى آفة ولا عاها، وجماعة من الذين آذوه ادعوا عليه كذبا وقالوا اتفقوا مع واحدة معاهرة تقول إن موسى فعل بها الحرام. جو ف قالوا يا موسى أنت جبت الحد لمن زنا، قال نعم، يرجم ولو كان أي واحد، قال أي واحد، ولو كان أنت، قال ولو كان أنا، قالوا المرة جاءت تتكلم قالت أردت تتكلم قالت هؤلاء استأجروني بكذا ويرادوا أن يقول عليك كذا وكذا، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وهكذا دائما الكذابين يصلحون بلايا لنا، حتى الأنبياء ما خلوا لهم حالهم، ولكنهم هم الخائبون، والأنبياء والمطهرون هم الفائزون، يبرأهم الرحمن جل جلاله.